إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن موضوع سورة البقرة والوحدة الموضوعية المشتركة بين جميع آياتها من أولها إلى آخرها إنما هو موضوع واحد، وهو أي موضوع موضوع الإمام الغيب. قلنا إن الفاتحة في جميع آياتها من أول إلى آخر فيها مراقبة الله، فاسم الجلالة إما بالضمير أو بالتصريح وارد في جميع آيات الفاتحة، وفيها مراقبة الله، وسورة البقرة فيها مراقبة العبد اليوم الآخر. وأخذ اسمها أخذت هذه الحقيقة من تسميتها، فالبقرة قصتها أن رجلا مقتولا وجد في حي من أحياء يهود، وكان بعضهم يعلم القاتل، وعلى عادتهم أنكروا ذلك، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يأخذ بقرة، أي بقرة، وأن يذبحها، ثم يضربون الميت بعضو من أعضائها فيقوم فيحييه الله، ثم يخبر بقاتله، ثم يرجع ويضرب. هذه قصة البقرة بإيجاز. ولكن اليهود بقوا يتعنتون في السؤال كما في الآيات تأتينا، تأتينا الكلام عليها مفصلا شرحا. فموضوع سورة البقرة موضوع الإيمان بالغيب. الله عز وجل ذكر ثلاثة أصناف من الناس في مطلع سورة البقرة. من هم هؤلاء الأصناف؟
المؤمنون
والكافرون
والمنافقون.
ما الفرق بين هذه الأصناف؟ ما الذي يميز هذه الأصناف بعضها عن بعض؟
الإيمان بالغيب.
الإيمان بالغيب. فالمؤمن يؤمن بالغيب، ولذا صفات المؤمنين وردت في أربع آيات، صفات الكافرين وردت في آيتين، صفات المنافقين وردت في 13 آية. صفات المنافقين في 13 آية. والفرق بين المؤمن المتقي هدى للمتقين والكافر والمنافق الإيمان بالغيب. المؤمن المتقون المذكورون في أول قسم الأول، افتتح الله تعالى صفاتهم بقوله الذين يؤمنون بالغيب، واختتم صفاتهم بقوله وبالآخرة هم يوقنون. وهذا يدل على أن الإيمان بالغيب محرك دائم للطاقات الموجودة في الإنسان ليتجه نحو الخير، وأن الخشوع في الصلاة وحضور القلب واتقاء المعاصي إنما يكون عندما يتذكر الإنسان أنه سيموت. فالذي لا يتذكر الموت ولا يحسب حسابا للموت ما أسهل أن يستبرئ المعصية والكبيرة. فكلما دق إيمان الإنسان بالغيب واستحضر هذا الإيمان كان في قلبه محرك باعث له على الطاعات، فالطاعات تسهل عليه، والطاعات تكون هنيئة مريئة إن فعلها. وإذا نسي الإنسان الموت تثقل عليه الطاعات، ويعسر عليه أن يحقق رضا رب البريات. فأول الإيمان بالغيب الموت، ولذا الإنسان إذا غرغر لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه انتقل من عالم الغيب إلى عالم من عالم الشهادة لعالم الغيب. الإنسان لا تقبل توبته ما لم يغرغر. الإنسان عنده أمل. لو علم الإنسان وتيقن أنه سيموت ولم يدخل بعد عالم الغيب تقبل توبته، وهذا من فضل الله وكرمه. ولذا الإمام الغيب هو العلامة الفارقة بين المؤمنين والكفار. لاحظنا أن الله جل في علاه ذكر المتقين بصفاتهم وذكر الكفار بمآلهم، ثم رجع فذكر المنافقين بصفاتهم على وجه تدقيقي شديد. الكافر لا يهمنا ماذا ما هي صفاته، لأن الكافر يظهر كفره بالغيب، أما المنافق في قلبه لا يؤمن بالغيب وعلى لسانه يقول أنه مؤمن بالغيب. وهذا الصنف هو أتعب الأصناف وأضر الأصناف بالدين، الذي يلبس لبوسا ليس له ويتشبع بما لم يعطى. هذا الصنف هو أسوأ الأصناف، ولذا الله عز وجل طول في فضحهم وبيان صفاتهم على وجه دائم ينفع المسلمين إلى يوم الدين. هذه صفة مشتركة في المنافقين مهما اختلفت أماكنهم، مهما اختلفت أزمانهم، مهما اختلفت ألسنتهم، ألوان بشرتهم، في كل زمان ومكان هذه صفات ثابتة. وسنرى في لما ندرس الصفات سنرى التدقيق الشديد في فضل هؤلاء. ذكرنا أن الله ذكر المؤمنين وبدأهم بقوله المتقين، وجاءت المتقين بعد القرآن هدى للمتقين ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا الراجح أن هذه ثلاث جمل وليست بجملتين، ذلك الكتاب جملة، لا ريب فيه جملة، هدى للمتقين جملة، وهذا أرجح وأصح من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن وقف على ريب جعل هذه الآية جملتين، والصواب أنها ثلاث جمل، هذا أرجح، لأن القرآن هو هدى وليس فيه هدى، فكله هدى. فإذا أردت أن تهتدي بالقرآن فكن من المتقين. من المتقون؟ عرفنا المتقين بعدة تعريفات. إيش قلنا عن المتقين؟ من هم المتقون؟ قلنا الذين يصرون على الصغائر ولا يغترون بالكبر ولا يغترون بالطاعات، لا يصر على الصغيرة ولا يغتر بالطاعة، هذا المتقي وتارك الكبائر. فإن وقع به لمم أو صغيرة لا يصر عليها، لا يصر على الصغيرة ولا يغتر بالطاعة مهما عظمت، هذا قول من الأقوال. وقول آخر إيش قلنا في تعريف المتقين؟ قلنا ألا يجد الناس في كلامك عيبا، وألا يجد الملك في عملك عيبا، وألا يجد الرب عز وجل في سرك عيبا، في ضميرك عيبا، هذا هو المتقي. فلسانه وعمله وسره بينهما انسجام وائتلاف، فهو شخص قد جمع أمره على الله عز وجل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني إيش يعني؟ أجمعني. وعكس يعني عكس التجميع التشتيت. فالمؤمن مجمع كله يسير في اتجاهه، فهو هنيئ لا يوجد عنده أمراض نفسية، ولا عنده عقد، وضميره هادئ، وأحسن التعريفات للتقوى ما قلنا عن أبي. قلنا أبي إيش عرف التقوى لما سأله رجل؟ قال أسرت في طريق فيه حفر وشوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت واشتهت. قال هذه التقوى، التقوى أن تشمر وتشتهت للآخر، هذا الطريق طريق الآخر، هذا الطريق يحتاج أن تعفو، أن تصفح، يحتاج أن تكتب غيظ، يحتاج أن ترد الإساءة بالإساءة، يحتاج أن تقاتل إما باللسان أو باليد. هذا الطريق فيه شوك، فيه عبر، فيه شدائد، وهذا لا ينافي ما قلناه من أن الإنسان مجمع وأن يكون هذا هنيء. إذا يذكرون عن المغيرة بن شعبة أنه كان في مجلس لعمر، فقال عمر تمنوا، فقال المغيرة أتمنى أن أحصد رؤوس الكفار بالجنة. قال لا يوجد في الجنة كفار. قال الله يقول لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين. فالإنسان حتى في الصعاب إذا كانت فعلها عبادة وطاعة فإنه يدخل عليه سرورا، فالشدة مع السرور ليس بينهما تعارض، الإنسان مجموع أمره على ربه جل في علاه. الكفار لأنهم لا ينتفعون بالآخرة، لأن الكفار لا ينتفعون بالآخرة، وصفهم الله تعالى، وصف الله قلوبهم بعشر صفات. يمكن عند عشر صفات؟ الصفة الأولى
القساوة.
طيب نبدأ بالصفة الأولى الإنكار. قلنا قلوب الكفار منكرة، الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، ما من كافر له مستكبر. لماذا؟ ما هو الكبر؟ النبي قال الكبر غمط الناس ورد الحق. المتكبر الذي يأتي الحق فيرده، والذي لا ينزل الناس منازلهم، الذي لا يضع الناس في منازله متكبر، والذي يأتي الحق فيرده متكبر، هذا هو الكبر. الكافر الذي لا يبعد قلبه للآخرة متكبر رد الحق. فكافر الله جل في علاه وصف قلوبهم بعشر صفات، فقال عن قلوبهم منكرة، وقال عن قلوبهم ميتة، ومن كان ميتا فأحييناه، وقال عن قلوبهم أن عليها الرين، كلا بل رانا على قلوبهم، ووصفها بأنها مريضة، قال كما يأتينا في أوائل صفات المنافقين في قلوبهم مرض، وقال أيضا أنها ضيقة، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال أيضا وصفها بأنها قد طبع عليها، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ووصفها بالحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، ووصف قلوبهم بالانصراف فهي تنصرف عن كل خير. قال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الزيغان قد يقع للكافر والمؤمن، هذه صفة عامة، هذه صفة عامة. الكفار ذكرهم الله في آيتين، فقال سبحانه وتعالى في الآية الأولى إن كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الذي لا يؤمن بالآخرة لا ينتفع بالإنذار. ما معنى الإنذار؟ قلنا الإنذار إبلاغ أو إعلام مع تخوف، مع كم احتراز، أن تخوف بإعلام وإبلاغ وتعطى مهلة لأن تستدرك الشيء الذي ستعاقب عليه، هذا هو الإنذار. فإذا خوفت وعلمت مع التخويف دون إمكانية الاحتراز هذا يسمى إشعار، هذا يسمى إشعار. فالكفار لأنهم لا يؤمنون بالغيب فالإنذار، الله يقول إن الذين كفروا سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا الإنذار لا يتبعهم. فمن باب أولى البشارة لا تنفعهم، من باب أولى أن البشارة لا تنفعهم، الإنذار والتهديد التخويف لا ينفع. فالكفار لا ينتفعون بالمواعظ، فالذي لا ينتفع بالمواعظ لا قلب له، أو أن الشيء الذي يوعظ به لا يهمه ولا يخصه. ولذا عدم استفادة كثير من الناس من الخطباء والوعاظ والعلماء في هذه الأزمنة أن قلوبهم ليست فيها مساحات الآخرة، وأصبح اليوم الآخر عند كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله هو آخر ما يفكرون به، أصبح اليوم الآخر آخر ما يخطر في البال. عندنا يومين، يوم حاضر يوم أول ويوم آخر، ولنا حياتان، حياة أول حياة آخر. الحياة الأول التي نحن نرى بعضنا بعضا فيها، وهذه الحياة ثانية ولا بد أن نغادرها، واليوم الآخر يوم إيش؟ يوم باقي. قال بعض الزهاد قال لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف وكان الذهب فانيا والخزف باقيا لقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا من خزف والآخرة من ذهب، فكيف والدنيا من خزف والآخرة من ذهب. فالعاقل يقدم الباقي على الفاني، العاقل يبيع الفاني ليشتري الباقي، والمغبون المغبون الذي يبيع الباقي بالفاني، المغبون الذي يبيع الباقي ويستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، يترك الذي هو خير وهو الآخرة ويشتغل بالذي هو أدنى وهي الدنيا. وهذا الصدف الذي لا يلتفت للآخرة ولا للقبر ولا يحسب حساب الموت، هذا مآله كما قال الله عز وجل في الآية الثانية، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الصنف يختم الله على قلبه وعلى بصره. من الذي يختم؟
الله.
وفي هذا دلالة صريحة واضحة غنية عن كل كلام بأن الله جل في علاه هو خالق الخير والشر، في قوله تعالى ختم الله رد على من يقولون إن الخير إن الشر إنما نفعله نحن والله لا يفعل الشر. الله جل في علاه لما قال ختم الله على قلوبهم جزاء وفاقة، عاملهم بما يستحقون. المنافقون عملهم مخادعة الله يخدعهم، والخداع من الله للمنافقين كما سيأتينا صفة كمال، وختم الله على القلوب صفة كمال، فالله منزه عن الظلم ومنزه عن الشين والعين ومنزه الآن عن النقص. ففي قوله ختم الله دلالة على أن الله جل في علاه هو خالق الخير وخالق الشر. ذكرنا لكم مذهب أهل السنة الله خالق الخير والشر بخلاف بعض المذاهب الضالة التي تقول الخير يخلقه الله والشر إنما نخلقه نحن. ذكرت لكم أن القدر فيه أربعة مذاهب، تذكرون المذاهب اللي ذكرناها في القدر؟
نعم.
قلنا الأول مذهب الكفار، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فالكفار ينسبون الشر إلى الله. والمذهب الثاني
المجوس،
مذهب المجوس، وهذا رد عليهم. ومذهب المجوس قديما يؤمنون بإلهين، إله الخير وإله الشر، إله النور وإله النار، فيعتقدون أن الشر يخلقه إله وأن الخير يخلقه إله. وبمثل هذا المذهب قال المعتزلة يقول الخير الله الذي يخلقه والشر نحن نخلقه، الله ليس له صلة بفعل الشر التي نفعلها. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث مذهب إبليس، قال ربي بما أغويتني لأقعدن له، الاغترار بالنفس بما أغويتني. والمذهب الرابع مذهب المؤمنين. ما هو مذهب المؤمنين؟ شعارهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وشعارهم أيضا ليش يقولون ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أرد المذاهب أن تكون في الشر على مذهب الكفر الكفار فتنسب شر الله، وأن تكون في الخير على مذهب المجوس فتنسب الخير إلى نفسك. هذا أرد المذاهب. في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا فيه رد على من؟ على الذين يقولون إن الإنسان يخلق إن الشر يفعله صاحبه والله لا يخلق أفعال العباد، وهذا كذب، لأن الله قال والله خلقكم وما تعملون، فما تعمل من خير أو شر الله الذي خلقه. والله قال هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ذكرت لكم قصتين جميلتين، أعرابي على السجية والفطرة ربط ناقته باب المسجد ودخل فصلى ثم خرج ووجد الناقة قد سرقت، فرجع وجد شيخا ذا لحية طويلة فاستسمن داوره فقال له يا شيخ ادعو الله لي لقد سرقت ناقتي. وكان هذا الشيخ معتزليا، مذهبه أن الشر يخلق الإنسان، فرفع يديه ودعا على مذهبه قال اللهم إنك لم تشع أن تسرق ناقة هذا الأعرابي، اللهم فردها علي. فعلى الخوف قال الأعرابي قال شيخ الدعاء قال لي ما؟ قال لأن ربك الذي دعوته لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد، لأن الرب الذي دعوته رب ناقص، حاشاه سبحانه وتعالى. ولذا لما جمع صاحب بن عباد وكان أميرا معتزليا، لما جمع العلماء وكان من بينهم أبو إسحاق الإسرائيلي من كبار علماء الشافعية وكان على مذهب أهل السنة، وكان جل من عنده من المعتزلة، فقال واحد معتزلة يعرض بأبي إسحاق قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هم مساكين يظنون لما نقول إن الله لم يكن خير وشر، لما نقول ختم الله على قلوبهم نقول أننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن أبو إسحاق بكلامه فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. طبعا هم يردون على بعضهم بعضا بالإشارات بالإشارات، كل يقول كلاما بالإشارة، والكلام في صلب المعتقد. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال أبو إسحاق الإسرائيلي قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ أبو هدى قال سبحان قال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق الذي يعصي ربنا يقهره أم يعصيه بقدره؟ يعصيه بقدره. وهنا لفتة لابد من ذكرها، بعض الضلال يحتجون بالقدر على المعاصي، فتجده يفعل الموبقات ويشرب الخمور ويفعل المعاصي ويقول يحتج بالقدر، وهذا مذهب الكفار. القدر لا يحتج به قبل وقوعه، القدر يحتج به بعد وقوعه. لما التقى آدم بموسى في المعراج، فأول ما رأى موسى آدم قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ موسى عليه السلام أسأل الله أن يجمعنا به. فقال لي آدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة. احتج موسى بالقدر. فالعلماء يقولون احتج آدم بالقدر، فاحتجاج آدم بالقدر معتبر لأنه احتج بالقدر بعد وقوعه. أنت ما أدراك ماذا كتب الله لك؟ أنت لا تدري ماذا كتب الله لك، أنت تدري ماذا يريد الله منك. فلله قدر، قدر شرعي وقدر كوني. فالعاصي يعصي الله بقدر الله الكوني، ولا يعصي بقدر الله الشرعي. فختم الله على قلوبهم جزاء النفاق، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه الصفات الأربعة الله جل في علاه بسببها طبع على نقض الميثاق. أخذ الله علينا الميثاق ونحن في ظهر أبينا آدم، وأشهدنا على أنفسنا ألست ربكم؟ فقلنا بلى. فبيننا وبين ربنا ميثاق قبل أن نخلق، وهذه الفطرة الموجودة في نفس كل إنسان. ثم كفرهم بالقرآن وقتلهم الأنبياء كله عدم إيمان بالغيب، وقولهم قلوبنا غلف، بيننا وبين الحق الذي عندك يا محمد أغلفة، قلوبنا مغلفة، فكلامك لا يصل إلينا. ولذا ما معنى الختم؟ قلنا ختم غشاء مستحكم على القلب، فإذا دام هذا الغشاء انتقل الختم إلى طبع، فالطبع ختم وزيادة. أريد المنافقون أقسام، ليس كل نفاق مخرج من الملة، والكفر أقسام. والبخاري في صحيحه قال باب كفر دون كفر، فليس الكفر سواء، حتى الكفر الأكبر أقسام. هناك أئمة كفر وهناك كفار، وإن اشتركوا بالخلود في جهنم إلا أنهم ليسوا سواء. بمجرد أن مال قلب أبي طالب لعمه وناصره فكان أهون الناس عذابا يوم القيامة. الله يقول ختم الله على قلوبهم، إذن الله خلق الخير وخلق الشر، عامله جزاء وفاقة وفق علمه وقدرته وعدله. فجاء الضمير اسم الجلالة ظاهرا وجاء مباشرة بعد ختم على الترتيب المعتاد في الجملة، الفعل والفاعل والمفعول به. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. العلماء اختلفوا أين يقع الوقف، فمنهم من قال يكون الوقف بعد قلوبهم، ختم الله على قلوبهم ثم تقول وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالغشاوة تشمل السمع والبصر، والصواب أن تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة، لقوله تعالى وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذه الآية في سورة الجن، ويؤكد ذلك قراءة وعلى أبصارهم غشاوة وليست على أبصارهم غشاوة، فإذا نصبت غشاوة فتكون منصوبة بمقدر وجعل على أبصارهم غشاوة، جعل على أبصارهم غشاوة فتكون وعلى سمعهم تتبع الختمة على القلب ولا تتبع الغشاوة التي على البصر. أيهما أشرف، السمع أم البصر؟
السمع.
السمع أشرف. لماذا؟ الله قدمه في القرآن الكريم، الله عز وجل يقدم السمع على البصر، فقال عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وقال هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قالوا على أبصارهم غشاوة. السمع يسمع الإنسان قبل أن يرى أول ما يولد، ويموت الإنسان ويبقى سمعه ويذهب بصره، يذهب بصره بخروج روحه، ويذهب سمعه لما يدفن ويترك في القبر ويشيعه الناس فيسمع قرع نعالهم. فالميت قبل أن يدفن يبقى يسمع، فالسمع يتأخر عن البصر، ولما يولد الإنسان يكون السمع موجود. إن تعطل السمع ما الذي يترتب على تعطل السمع؟ الصم، الصمم، لا يسمع وهم لا ينطق. الأبكم إنما هو أبكم لأنه
لا يسمع.
ولذا الله لما وصف الكفار قال صم بكم عمي، صم بكم، ذكر الصمم وذكر الأثر المترتب على الصمم. الإنسان الأبكم هو الذي لا يسمع، لو كان يسمع ما كان أبكم. فالله لما ذكر الكفار في صيغة التشنيع وصفهم بقوله صم ثم الأثر المترتب على الصمم بكم، ثم أخر فقال عمي. فالأثر المترتب على تخلف السمع أشد من الأثر المترتب على تخلف البصر. طيب من تخلف بصره كان أعمى، إيش يترتب عليه؟ الله عز وجل يعوضه بقوة أخرى.
بصيرة.
فإن صبر جاء الأجر فيه. من ابتليته بحبيبتيه أي بعينيه ثم صبر فليس له جزاء إلا الجنة. فالصبر على العمى فيه أجر، والذي يتخلف عنه البصر يؤتى قوة في أن لا يشت شتت قوته، يعوض، يؤتى بقوة في الحفظ، قوة في الفهم. يذكر عن العميان أشياء عجيبة في قوة الحفظ، وهذا أمر مشاهد ملموس. فالسمع أشرف، ولذا قدمه الله عز وجل، ولذا كان جزاؤهم أن السمع إنما يختم عليه، وكان هذا هو إيش سر التكرار على ختم الله على سمعهم، ثم قال ختم الله على قلوبهم ثم قال وعلى سمعهم. أشرف الإنسان، أشرف عضو في الإنسان القلب كما ذكرنا أمس، ولا داعي لإعادة. فالله قدم القلوب ثم قال وعلى سمعهم. سمع مصدر جاء بين القلوب والأبصار، جاء بين جمعين، والمفرد جاء بين جمعين كما يقول سيبوي، إنما يراد به الجمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. فرق بين عظيم وكبير، العظيم أكبر من كبير، له منزل أرفع في العربية، عكس عظيم حقير، عكس كبير صغير، والحقير أدنى من صغير، والعظيم أكبر من
كبير،
كبير. ولهم عذاب عظيم، عذاب نكر ونكر حتى يذهب الذهن كل مثال. إيش قلنا أمس في معنى العذاب؟ معنى عذبة حبس ومنع. فالماء العذب هو الماء المحبوس ليصفى كدره، الماء الموضوع في إناء ليصفى كدره وعذبا. فالمنع والحبس هو العذب والعذاب، وسمي العذاب عذابا لأن صاحبه يحبس عنه ويمنع ما تحتاجه نفسه وبدنه من خير ورغد وطعام وشراب وتنقل وما شابه. فالحبس في اللغة هو العذاب والحبس، لهم عذاب عظيم. نوعية العذاب بأنه عظيم، ومذهب أهل السنة والجماعة في العذاب يقولون بالوعد والوعيد، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الوعد والوعيد. إيش الوعد والوعيد؟ إن وعد الله المؤمنين بخير فلا بد أن يقع، وإن أوعد الله بشر وعذاب فإن وقع فبعدله، وإن تخلف فبفضله. إن أوعد الله بعذاب إن وقع فإيش؟ فمن عدله، وإن تخلف فمن فضله. فلا يذم من أوعد غيره بشر فلم يفعله، وإنما الذي يذم من وعد غيره بخير
وأخلفه
فلم يفعل. ولذا هنالك عقيدة عند أهل السنة تخالف فرقا ضالة، فكانوا كعادتهم وسطا بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء. خوارج عندهم صاحب كبيرة مخلد في النار كافر الذي يكذب في النار جهنم، خالد مخلد كالكافر مرتكب أي كبيرة من الكبائر، يسمون مرتكب الكبيرة كافرا ويحكمون عليه بأنه مخلد في النار. المعتزلة يقولون عن مرتكب الكبائر لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، ويقولون هو في النار خالدا مخلدا فيها، لا يحكمون بإيمانه ولا يحكمون بإيش؟ بكفره. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الله حكم بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأن الكفار في النار خالدين فيها أبدا، وأن العصاة
أمرهم إلى الله،
وأن العصاة إن عاملهم الله بعدله هلكوا، وإن عاملهم الله بفضله نجوا. صلى الله عليه وعملنا بفضل الله إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فعقيدة أهل السنة وعد ووعيد، ما وعد الله به من خير لابد أن يقع، وما وعد الله به عليه من عذاب فالأمر إليه سبحانه. قضى على الكفار بالنار خالدين مخلدين فيها، قضى على المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما العصاة فأمره من الله، إياك ثم إياك ثم إياك. إن رأيت رجلا عاصيا متفننا في العصيان إياك ثم إياك أن تعتقد أو أن تقول إنه في النار خالدا مخلدا فيها. أمره إليك، لا تتألم. رجل عابد من بني إسرائيل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، مر على رجل مارق رجل فاجر، فقال له، فقال هذا في النار، فأوحى الله كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى الله للنبي ذاك الزمان أن قل لهذا العابد إن الله قد غفر ذنب ذاك وأحبط عملك. من ذا الذي يتألى عليه؟ من ذا الذي يتألى عليه؟ هذا ليس شأنك، مش شأنك تقول فلان في النار ولا في الجنة، الله يتوب على فلان ولا يتوب على فلان، ولا فلان الله لا يقبل منه الصلاة، فلان الله لا يقبل منه الدعاء، الله والله فلان حجه الله ما قبل حجه. هذا تألي على الله، هذا أنت خرجت من موطن العبودية إلى موطن، من منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية. هذا ليس شأنك أنت عبد. فأهل السنة عقيدتهم الوعد والوعيد، الوعد الخير الله عز وجل دفع له، والشر إليه إلى مشيئته، الشر إلى مشيئته، له فضل وله عدل. ولذا الله قال لهم عذاب عظيم، هذا عذاب دائم، لكن من يفعل الموبقات المعاصي فليس الأمر كذلك، الأمر ليس كذلك. نسمع الآيات بعد أن شرحناها درس أمس ودرس اليوم، ذكرنا فوتا وأضفنا بعض الأشياء اليسيرة، وفاتنا في مجلسنا ما ذكرناه أمس عن عبد. نسمع الآيات على عجلة.
خطأنا شرح شيخنا
الآيات، ختم الله على قلوبهم ما قرأنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال المؤلف رحمه الله عز وجل في تفسير هذه الآيات، قال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون.
عطلوا المهام التي خلق الله السمع والبصر والقلب من أجلها، لذا الله قال له قلوب لا يفقهون. فالكافر إذا تعطلت الغاية التي من أجلها خلق الله هذا الشيء فكأنه عدم. أرأيتم رجل شرى سيارة كلما احتاجها ليقضي غرضه وحاجات بيته وجد ولده قد أخذها دون إذنه، فلو قال ما عندنا سيارة لأصاب، اشترينا السيارة من أجل الغرض وهذه الأغراض ما حصلت. فهؤلاء الكفار لا قلوب لهم، لا سمع لهم، لا بصر لهم، صم بكم. ايش معنى لا سمع لهم؟ صم ينطقون، او صم يسمعون، بكم ينطقون، عمي يبصرون، لكن عطلوا السمع والبصر والنطق، لا تقول بخير. والله الصم خير منهم، لا يسمعون خير، لا يتدبرون، كما قال مجاهد قال القلب كالكف، كلما فعلت ذنبا قبضت أصبع 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 ثم يطبع، كلما فعلت ذنبا قبض أصبع حتى يطبع القلب. فإذا استحكمت المعاصي القلب ووجد عليه الرعن فخلاص القلب مات كالسم. نعم.
يؤيد ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم،
هذه مشاكلة، مشاكلة، يخادعون الله وهو خادعهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مشاكلة، هذا من العدل، هذا من معاملة بالمثل. فالله لا يزيغ القلب حتى يزيغ الإنسان قلب، لما يزيغ هو عن حق ما أسوأ. هذا للأسف صفقة تكون في المسلمين، قلبه منكوس لا يهنأ بحلال، بعض الخلق قلبه زائغ لا يهنأ بحلال، يتضايق لما يسمع الخير، لا يقدر أن يسمع القرآن، لا يقدر أن يصلي ركعتين، قد تجد يعمل كالحمار أجلكم الله من الصباح للمساء ويحرف ويحرف عليه، ولكن لا يطيق أن يصلي ركعتين. لماذا؟ فلما زاغوا قلبه زاغ، قلبه زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. القلب الزائغ قلب تثقل عليه العبادة، سبب الزيغ المعصية أولا، المعصية إذا بقيت واستمرأت المعاصي عند أهل السنة بريد الكفر، المعاصي ليست كفران، مذهب أهل السنة وصف بين الخوارج وبين المرجئة، الخوارج يقولون المعصية كفر، المرجئة تقول لا يضر مع وجود الإيمان لا يضر معصية، أهل السنة يقولون لا، المعصية تنالنا الإيمان، تضعف الإيمان، المعصية تضعف الإيمان، وإذا استحكمت فوقع الاستحلال للمعصية فيصبح الكفر، مع عدم الاستحلال ليست كفرا. يعني لو عندنا اثنان، رجل يشرب الخمر ويقول هي حرام، ورجل لا يشرب الخمر ويقول هي حلال، فالذي لا يشرب الخمر ويقول هي حلال كافر، والذي يشرب الخمر ويقول هي حرام والصلاة تب عليه هو فاسق في دائرة الإيمان، ما خرج من الإيمان، ما كفر. نعم.
وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون،
هذه الآية تؤيد أن يكون الوقف على وعلى سمعين. فالتقليب قبل الختم كما يكون على إيش؟ في الآية ونقلب أفئدتهم
وأبصارهم،
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذه تؤيد أن تكون الوقف على على قلوبهم، وتلحق السمع بالبصر، تحتمل هذا وتحتمل هذا وهذا. نعم. نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
وشبيه ذلك في القرآن كثير، وفيه دلالة على أن الله تعالى ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم بالباطل وتركهم الحق. وهذا عدل منه تعالى.
القلب كثير التقلب، فمن استمرع صفات معينة مذكورة في الآيات وذكرتها لكم ولم يرعى قلبه وأمد قلبه الباطل والشر من خلال الجداول التي تغذي القلب، قلنا القلب خيرا السمع البصر الفم جداول، فإذا كان الجداول الذي فيها خبيث كان ما في هذه البحيرة خبيثا، وإذا كان ما في هذه الجداول طيب كان ما في هذه البحيرة طيبا. فالقلب كثير التقلب، القلب كثير التقلب، كثير قطر التقلب هذه تجعل العبد يحرص كل الحر أن يبتعد عن المعصية، وتجعله يفزع إلى ربه دائما بأن يثبته الله سبحانه وتعالى. رضا أبو مسلم الأشعري كان يقول القلب كريشة في مهب الريح في فلاة من الأرض، القلب كالماء المغلي على المرجل يتقلب، الماء يتقلب، فالقلب كالماء على المرجل، الماء الذي يغلي تحته نار، فالقلب سمي قلبا لتقلبه. قلب الرداء أن نجعل ظاهره وباطنه وباطنه ظاهره، نرد بعضه على بعض، كثرة ترداد الخواطر على القلب جعل هذا القلب يسمى قلبا. فهذا القلب إذا الإنسان ما رعاه وما اهتم به ختم عليه، فإن ترك الختم طبع عليه، ثم إن طبع عليه بدأ المرض ثم الموت، ويصبح هو حي لكنه ميت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بما ذكره المؤلف، نسمع ايش كان يقول.
وفي الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
كلام غير منسجم، يعني الاصل في الاختصار يكون في ربط اكثر. نعم.
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
إذا المؤمن إذا عصى الله عز وجل نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا ترك بقي المعاصي تبقى النكت تتراكم حتى يزعج القول للقلب كالأذن مجخيا، كما في حديث آخر الذي ذكرناه أمس، حتى يصبح كالأذن مجخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن المنكر، أسود قربان. في الحديث هذا إذا أذنب ذنبا نكتة سوداء، فإن تاب ونزع قال واستعتب شقل قلبه، استغفر وعاد وعاهد الله على العون، ذهب الران، ذهبت النقطة السوداء. فقلب الإنسان له أثر على عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي أنزل الله الحجر الأسود أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. يقول علماؤنا في شرح هذا الحديث إذا الخطايا سودت الحجر فما بالكم بالقلب، إذا الخطايا تسود الحجر فما بالكم بالقلب. فالقلب بالمعصية ترفع منه الإيمان. هناك حديث عجيب أورده كثير في تفسير هذه الآيات وغيره، أرض القرطبي أيضا تفسير وغيره، والحديث طويل ومفيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. يقول حذيفة أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فننتظر. أخبرنا أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. هذا الذي رأى، هذا حال الصحابة. قال: وأما الذي أنتظره، وهذا الذي ينتظره حذيفة نحن رأينا ونعايشه ونرى. يقول: وأما الذي أنتظره أخبرنا أن الرجل ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الجن، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجن. قال: مثل أثر الوقت. نوم رجل نوما ترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل. قال: كجمر أو كحجر دحرجته على رجلك ثم نفط فتراه منتبرا ثم يصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أطرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة: قد أتى علي يوم لا أبالي أن يكون بايعت، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان كتابيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. النبي يخبرنا في الحديث الثاني الذي نحن نعيشه: وحذيفة ما رآه ينام الرجل النوم لا يتعاهد العمل، لا يتعاهد قلبه، يضعف ويقل الإيمان بالغيب عنده، فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثر الإيمان في القلب مثل أثر الوقت. إيش الوقت؟ يعني أرأيتم الميكانيكي العائدي شحمة لما يغسل، مجرد ما يرفع مد إيده يبقى أثر لون، لون يسير يبقى على يده أثر لون الأسود، أثر الشحم. فالإيمان يرفع آخر الزمان فيبقى أثر الإيمان كأثر الشحم على اليد، يبقى شيء يسير جدا. ثم هذا الإنسان يقع في غفلة ولا يتعاهد قلبه ولا يحسب حسابا ولا يحسب حسابا للقاء ربه، فترفع الأمانة من قلبه فيصبح أثر الإيمان في قلبه مثل أثر المجن. إيش المجن؟ النبي فسره، قال: كجمر أو حجر. الحجر في الجمر، رمي الجمر رمي الحجر، دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. حب الماء،
فقاعات المي،
سانة بيحمل الفأس يضرب بصير في إيده إيش؟ حب ماء نفط أي برد، تراه منتبرا منتفخا، فيصبح الإيمان في قلبه قد رفع بالكلية ولم يبق له إلا أثر الدعوة. تستسمن حبة ماء، ترى حبة ماء ما في إيمان، في دعوة دعاء، الإيمان يزول شيئا فشيئا، يبقى مثل أثر اللون، ثم يصبح كحب الماء، استسمان من غير واقع. فلفط فتره متبرا ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته. إذا النبي قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. الذي لا يؤدي الأمانات لا إيمان له، لا إيمان لمن لا أمانة له. ثم قال: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال الرجل: ما أضرفه، ما أجلده، ما أعقله، وهو إيش؟ يستحل الربا. إذا أجى رئيس فرع من فروع البنوك لابنتك، يا الله كم الناس تفرح، راتبه ألف دينار ولا ألفين دينار
بدليهم
ما أجلده ما أحسنه ما أضربه ما أهنأه. الله يستحل الربا وليس في قلبه مثقال حبة خردل يستحل الربا كثر. أما إذا كان مراد ولا يستحل فهو على الوعد والوعيد على الوعيد الذي ذكره. فالشاهد أن الناس آخر الزمان كان يرفع فالقلب سمي قلبا حتى يختم. إذا ختم أصلا الختم يكون بعد الرفع فالشر لا يخرج والخير غير حاصل. الخير لا يصل والشر لا يخرج. وقع الختم إذا وقع الختم جاء الطابع. فإذا جاء الطابع أصلح القلب إما مغلف وإما مرقوس. إذا كان يميل للنفاق كان مرقوسا وإذا كان يميل للجحود الكفران كان مغلفا. فإذا إلا يدفع الإنسان أصبح العافية. نكمل على عجلة.
وهكذا فقد ذكر الله تعالى في الآيات الأولى حال المؤمنين ثم ذكر في هاتين الآيتين حال الكافرين.
بل ذكر مآل الكافرين لم يذكر صفاتهم. ذكر الحال المؤمنين وصفاتهم ثم ذكر مآل الكفار مباشرة. موقفهم من الإنذار لا ينتفعون مباشرة بعدها كأن إمام بالغيب هؤلاء عندهم يعني انتهى خلاص الأمر انتهى. فعدم إيمانهم ولد الختم المباشر. يعني الكفار جاءت صفات يعني بنتائجها يعني. الخوف على الذي يظهر إمام بالغيب وهو ليس مؤمنا بالغيب حين يدرك أنه خاف على الأمة من هذا. نعم.
ثم شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب الله في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق. قال الله تعالى
إذن غدا إن شاء الله نتكلم عن صفات المنافقين ونشرح بإذن الله تعالى الآية الأولى ولعل الله يبارك ونحطها بالثانية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.